صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. مما لا ريب فيه وجدانان أن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية مختلفتان، فإننا نستفيد من الجملة الخبرية كما لو قال شخص مثلا ذهبت معنا غير الذي نستفيده من قول شخص آخر اذهب. فوجدانا هنالك فرق بين الجملتين الخبرية والإنشائية، وإنما الكلام في بيان هذا الفرق، فهل هو فرق بين الجملتين بحسب المدلول التصديقي، أم هو فرق بين الجملتين بحسب الدلالة، أم هو فرق بين الجملتين بحسب المدلول التصوري؟ هنالك آراء ثلاثة. الرأي الأول هو الرأي المستفاد من كلمات المحقق الآخوند أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية، وحاصله أن الفرق بين الجملتين الخبرية والإنشائية إنما هو في مرحلة المدلول التصديقي، وإلا ففي مرحلة المدلول التصوري في مرحلة الموضوع لا فرق بين الجملتين. الجملة الخبرية موضوعة لنفس ما وضعت له الجملة الإنشائية، وإنما الاختلاف بين الجملتين بحسب القصد، يعني في مرحلة المدلول ماذا؟ التصديقي. فإن المتكلم إن كان قاصدا الإخبار عن الواقع كانت الجملة خبرية، وإن كان غير قاصد للإخبار عن الواقع وإنما قاصدا للإنشاء، قاصدا للطلب مثلا، فحينئذ تكون الجملة إنشائية، وإلا فإن الموضوع له في كلتا الجملتين واحد. عندما تقول بعت على نحو الإخبار أنت ماذا؟ هذا اللفظ موضوع لاعتبار البيع، بعت. وعندما تقول بعت على نحو الإنشاء أيضا هذا اللفظ موضوع لاعتبار البيع، لا فرق بينهما. غاية ما هناك الفرق قصدي، الفرق تصديقي. فأنت عندما تقول بعت على نحو الإخبار تقصد الحكاية عن واقع، وعندما تقول بعت على نحو الإنشاء تقصد ماذا؟ تقصد الإنشاء والتأسيس والطلب. فالفرق من ناحية القصد، وإلا من ناحية الموضوع له لا فرق بين الجملتين. هذا المسلك الذي يستفاد من بعض كلمات الشيخ الآخوند أعلى الله مقامه الشريف، وقد قرره السيد الشهيد في حلقته الأولى، أجاب عنه في المقام بأن هذا إن تم فإنما يتم في الكلمات المشتركة مثل بعت التي تحتمل الإنشاء وتحتمل ماذا؟ وتحتمل الإخبار. بعت ذهبت، بعت مثلا أو اشتريت محتملة للإنشاء محتملة للإخبار، زوجت محتملة للإخبار محتملة للإنشاء. مثل هذه الألفاظ المشتركة، يعني التي تحتمل كلا المعنيين، لك أن تقول يا مولانا الآخوند بأنها موضوعة لشيء واحد، وإنما الفرق بين الجملتين بحسب القصد. ولكن الألفاظ غير المشتركة لا سبيل للقول فيها بهذا القول. ففرق واضح بين أعد وبين ماذا؟ أعاد. فرق واضح بحسب المدلول التصوري، فرق يعني بمعنى أنه لو صدر من ماذا؟ من غير قاصد، لو صدر من هازل، لو صدر من اصطكاك حجرين، لفظ أعاد إذا صدر من اصطكاك حجرين غير لفظ أعد إذا صدر من اصطكاك حجرين. هذا له معنى وهذا له معنى ماذا؟ معنى آخر، مما يؤكد أن الموضوع له في الجملتين ليس واحدا، بل الموضوع له في الجملة الإنشائية شيء، والموضوع له في الجملة الإخبارية ماذا؟ شيء آخر. كلامك يا مولانا الآخند في الكلمات المشتركة، نعم يحتمل ذلك أن الجملتين موضوعتان لموضوع له واحد، فلا اختلاف بينهما بحسب المدلول التصوري، وإنما الاختلاف بحسب القصد والمدلول التصديقي. ولكن ماذا نقول بالنسبة إلى الألفاظ غير المشتركة؟ والحال أننا نجد بأن هذه الألفاظ ولو صدرت من النائم، ولو صدرت من اصطكاك الحجرين، أن كل لفظ له معنى يختلف عن المعنى من اللفظ الآخر. فهذا يؤكد على أن التباين والاختلاف ليس بحسب القصد، وإلا لو كان بحسب القصد والفرض عدم وجود قصد عند اصطكاك الحجرين أو عند النائم ما كان يختلف المعنيان. فصار معلوم واضح هذا الشيخ. المسلك الثاني في تصوير الفرق بين الجملتين، المسلك القائل بأن الاختلاف بين الجملتين بحسب الدلالة لا بحسب المدلول التصوري ولا بحسب المدلول التصديقي. أصحاب هذا المسلك يقولون بأن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية بحسب المدلول التصوري واحدة لا فرق بينهما، الجملة الخبرية موضوعة لنفس ما وضعت له الجملة الإنشائية، واضح؟ بحسب المدلول التصوري لا فرق بين الجملتين، وإنما الفرق بين الجملتين بحسب الدلالة. هنا يأتي الفرق بين هذا المسلك وبين المسلك السابق. مسلك السابق يقول تمام في مرحلة المدلول التصوري أيضا لا فرق، ولكن الفرق في مرحلة المدلول التصديقي في مقام القصد. أصحاب هذا المسلك يقولون نحن نسلم أيضا بأنه لا فرق في مرحلة المدلول التصوري، ولكن لا نقول بأن الفرق بين الجملتين بحسب مرحلة المدلول التصديقي والقصد، وإنما نقول بأن الفرق بين الجملتين بحسب الدلالة. كيف ذلك؟ يقولون نعم كل لفظ له مدلول وله دلالة وهو دال، يعني نحن عندما نقول دلالة ومدلول تصوري إذن عندنا أمور ثلاثة، عندنا دال، عندنا مدلول، عندنا دلالة. الدال هو نفسه اللفظ دال، المدلول هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ، صحيح أو لا؟ والدلالة هي النسبة التي تكون بين اللفظ وبين المعنى، العلاقة التي تكون بين اللفظ وبين المعنى. أصحاب المسلك الأول قالوا اللفظ وهو الدال عندما وضع للمدلول وهو المعنى وضع لمدلول واحد، المعنى الموضوع له واحد. أصحاب المسلك الثاني أيضا قالوا هذا الدال وهو اللام وضع لمدلول تصوري واحد، يعني وضعت الجملتان وضعتا لموضوع له واحد، لمدلول واحد. إنما أصحاب المسلك الأول تجاوزوا المدلول التصوري وذهبوا إلى المدلول التصديقي وهو الدال على القصد، بينما أصحاب المسلك الثاني قالوا لا نحتاج أن نتجاوز المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي، يكفينا أن نلجأ إلى الدلالة، فإن نفس الدلالة مختلفة بين الجملة الخبرية وبين الجملة الإنشائية. فمثلا نقول بأن لفظ بعت موضوع لماذا؟ بأن لفظ بعت موضوع لاعتبار البيع، موضوع لذلك. كان لفظ بعت يراد به الإخبار أم يراد به ماذا؟ أم يراد به الإنشاء؟ تقول بعت منشئا يعني أعتبر البيع، تقول بعت مخبرا يعني ماذا؟ تخبر عن اعتبار البيع. في كلا الحالين أنت تخبر عن مدلول واحد، وإنما الدلالة هنا مختلفة. فإذا كان لفظ بعت دلالته على مدلوله بنحو إخطاره في الذهن وحكايته عن الواقع فالجملة خبرية، وإذا كانت دلالة لفظ بعت على مدلوله لا بنحو إخطاره وإنما بنحو ماذا؟ إيجاده وتأسيسه، فالجملة تكون ماذا؟ تكون إنشائية، وإلا فإن الموضوع له واحد لا فرق بين الجملتين، هذه لاعتبار البيع وهذه لاعتبار البيع. كل ما في الأمر أن دلالة تلك بنحو الإخبار ودلالة هذه بنحو الإنشاء بنحو الإيجاد بعبارة أدق. لذلك قالوا بأنه كما أن الحروف فيما سبق قلنا بأنها إيجادية والمعاني الإسمية إخطارية، نفس ذلك المعنى نطبقه في المقام. نقول كما أن المعاني الإسمية إخطارية الجمل الخبرية إخطارية، وكما أن المعاني الحرفية إيجادية كذلك المعاني كذلك الجمل الإنشائية ماذا؟ إيجادية. فالفرق بين الجملتين بحسب الدلالة لا بحسب المدلول، هذا صار معلوم. هذا التقريب للفرق بين الجملتين أشكل عليه سيد الأفاطين السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية وتبعه سيدنا الصادر، بأن القائل بأن الجملتين موضوعتان ماذا؟ لمدلول له واحد، وإنما الفرق بين الجملتين بحسب الإخطار والإيجاد. فهمنا بالنسبة إلى الإخطار الجملة الخبرية موضوعة مثلا كما في بعتو موضوعة لاعتبار البيع، ولكن ماذا؟ ولكن بنحو الإخطار، تدل عليه بنحو الإخطار والحكاية، هذا فهمنا وتصوره لا مشكلة فيه. ولكن أنتم تقولون بأن لفظ بعتو الذي يراد به الإنشاء يدل على الاعتبار، على اعتبار البيع بنحو ماذا؟ بنحو الإيجاد. إذا كان كذلك بعبارة أخرى مختصرة، أن الفرق بين الجملتين الخبرية والإنشائية، دعنا من هذه الجملة المعترضة، دعنا إلى ما وصلنا إليه، بل تلك تدل على اعتبار البيع جملة الخبرية بنحو الإخطار والحكاية، وهذه تدل على اعتبار البيع بنحو ماذا؟ بنحو الإيجاد. فهمنا بالنسبة إلى الجملة الخبرية كيف أنها تحكي عن اعتبار البيع، وهذا لا كلام فيه. إنما أنت تقول بأنها تدل في الجملة الإنشائية على اعتبار البيع بنحو الإيجاد. نسألك، هذا الاعتبار اعتبار البيع الذي توجده الجملة الإنشائية، تمام أو لا؟ اعتبار البيع هذا، هل مرادك منه أنها توجده عند المتكلم، أو مرادك منه أنها توجده عند العقلاء، أو مرادك منه أنها توجده عند الشارع؟ لا يخلو الأمر من أحد أمور ثلاثة. بعت يستفاد منه اعتبار البيع، مدلول لاعتبار البيع، الجملة الخبرية تحكي هذا الاعتبار، ولكن الجملة الإنشائية توجد هذا الاعتبار. توجده أين؟ توجده عند المتكلم، أو توجده عند العقلاء، أو توجده عند الشارع المقدس؟ لا يخلو الأمر عن أحد حقوق ثلاثة. إن قلت بأنها توجده عند المتكلم، الاعتبار عند المتكلم موجود قبل أن يتكلم أصلا، هو عندما قال بعت اعتبر البيع في داخله ثم أبرزه بقوله بعت، فلا يصح ذلك. إن قلت بأنها توجده عند العقلاء، أو قلت بأنها توجده عند الشارع، من الواضح جدا فساد هذا المعنى، إذ أن مجرد قولك بعت لا يوجد شيئا عند العقلاء، ولا يوجد شيئا عند ماذا؟ عند الشارع. نعم، الشارع والعقلاء لو وجدوا هذا اللفظ قد صدر من الإنسان مع الإرادة الجدية، وصدر عنه مع الإرادة القصدية لما يقول، بعد ذلك الشارع يرتب أثرا عليه. أما مجرد صدور اللفظ لا يوجد الاعتبار، لا يوجد الاعتبار، وإلا لو كان يوجد الاعتبار لكان مجرد صدور اللفظ ولو من الهازل موجبا لماذا؟ موجبا لإيجاد الاعتبار، والحال أنه لا يوجده. إذن الجملة الإنشائية لا توجد اعتبارا، لا عند المتكلم، ولا عند الشارع، ولا عند العقلاء. كل ما في الأمر أن الجملة الإنشائية تحقق موضوع ماذا؟ موضوع جعل الشارع للاعتبار، لا أنها هي التي توجد الاعتبار. فرق بين الأمرين. إذن فالتفريق بين الجملتين الخبرية والإنشائية بحسب الدلالة أيضا ليس في محله. المسلك الثالث هو المسلك الذي اختاره السيد الشهيد قدس الله نفسه، وهو القائل بأن الفرق بين الجملتين بحسب المدلول التصوري، لا بحسب المدلول التصديقي، ولا بحسب الدلالة، بل بحسب المدلول التصوري. أساساً الجملة الخبرية ما موضوعة لشيء والجملة الإنشائية موضوعة لشيء آخر. الجملة الخبرية موضوعة لشيء هو النسبة، والجملة الإنشائية موضوعة لشيء هو النسبة. غاية ما هناك، قد تقول هذا معناه أن الموضوع له واحد، يقول لا، النسبة المنظور إليها على نحو الحكاية. هذه الجملة ماذا؟ هذه الجملة خبرية، وأما النسبة المنظور إليها على نحو الإيجاد والإنشاء فهذه ماذا؟ فهذه إنشائية. فالفرق بينهما بحسب المدلول التصوري. هذه الجملة موضوعة للنسبة التي يراد الإخبار عنها، وتلك الجملة موضوعة للنسبة التي يراد تحقيقها، ففرق بينهما بحسب المدلول التصوري. خب، الدليل على ذلك ماذا؟ سيد الشهيد لم يذكر دليلا، فهل هذا المقدار مقبول منه؟ أجوز هذا الشيء؟
لا، يعني إن كان الجملة الخبرية موضوعة لنسبة إنسان منظورا إليها.
خب، هذا مجرد مدعى، مجرد دعوى منه. دليل على هذه الدعوى ما هو؟ نفهم ما يقول. هذه الدعوى نفهمها أن هذه موضوعة لهذا وهذه موضوعة لهذا. طيب، دليلك على أن الاختلاف بينهما بحسب الموضوع له التصوري ما هو؟ لم يعطنا دليلا. الثالث، إن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما، بعت مثلا ودلالتهما على نسبة واحدة، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء ومفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها كما تقدم في الحلقة الأولى. تم الكلام. دليل شيء؟ ابن أخو يذكر عليه دليلا
متقدم الدلالة على التصورية.
شلون
تقدم أنه الدلالة ثلاث، تصورية ومصدقية أولى وثانية، فتلك دليل على هذا ما أثبته هناك أن الدلالة تصورية تكفي.
يعني كل من التزم بوجود دلالة تصورية ووضعية لا بد أن يلتزم بأن الجمال والمعاني لا يمكن وضعها لشيء واحد.
هذا الاعتبار يعني مختلفتان
يمكن اختلاف وما خب بحسب المدلول التصديقي أو بحسب الدلالة. لماذا جعلت الاختلاف بينهما مقصورا على المدلول التصوري؟ دليلك على ذلك هو
بناء على اختلاف المسلك اختلاف مسلك السيد
وهذا نفس كلام الشيخ. قل هذا لا يلزمه بأن الموضوع له في الجملتين متعدد، فليكن بأنني ألتزم بأن الوضع هو القرن المؤكد، لكن أنا وضعت هذه الجملة للقرن بينها وبين هذا المعنى موضوع له، ووضعت تلك الجملة للقرن بينها وبين نفس المعنى الموضوع له، أي ضيرا؟ ها شيخ إبراهيم سوت هي العجوزة هذه. هنا على أي حال دليله من مجموع كلامه مستفاد، إما بأن يقال أن دليله هو برهان الخلف باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الاختلاف بين الجملتين يدور أمره بين أمور ثلاثة، إما سببه المدلول التصوري، إما سببه المدلول التصديقي، إما سببه الدلالة، ولا رابع في البين. إما هذا إما هذا إما هذا. فإذا ثبت بالبرهان بطلان اثنين من الأطراف تعين الثالث ببرهان الخلف. هكذا يقال برهان الخلف هو دليله، يعني بعد أن أثبتنا بأن مناشئ الاختلاف بين الجملتين أحد ثلاثة ولا رابع، أثبتنا ذلك لأنه لا يوجد شق رابع، إما المدلول التصوري هو المنشأ، إما الدلالة هي المنشأ، إما المدلول التصديقي هو المنشأ، فإذا انتفى ماذا؟ شقان، تعين الشق الثالث ببرهان الخلف، وإلا ما فرضناه منحصرا لا يكون منحصرا، يوجد هنالك شق رابع والحال أنه لا يوجد. ذوابا فإذا
يثبت نسبة بحسب اختلاف المنشأ، عندنا بحسب اختلاف المنشأ دلالة تصورية أو تصديقية أو تصديقية ثانية، دليله على الخلف إذا بطل أثنان تصديق أول وثاني.
أثنان هنا أثنان هناك، المسلك الأول قائل بأن الاختلاف بين الجملتين بحسب المدلول التصديقي القاصد، مسلك الثاني قائل بأن الاختلاف بين الجملتين بحسب الدلالة، مسلك الذي يختاره بأن الاختلاف بين الجملتين بحسب المدلول التصوري، لا رابع في البين، ليس هنالك رابع، ثبت بطلان المسلكين المتقدمين يتعين الثالث من غير حاجة إلى إقامة الدليل عليه. هذا بيان. البيان الآخر لدليله في المقام ما يستفاد من رده على المسلك الأول، حيث قال في رده على المسلك الأول بأنك عندما تدعي أن الاختلاف بين الجملتين بحسب المدلول التصديقي هذا يمكن تصوره في الألفاظ المشتركة، وأما في الألفاظ المختلفة فإننا نجد فرقا بين هذه الألفاظ ولو صدرت من ماذا؟ من غير قاصد، ولو صدرت من اصطكاك حجرين، وهذا يعني أن الفرق بينهما في نفس مرحلة المدلول التصوري لا في المراحل الأخرى اللاحقة له. هذا بيان ثاني، بيان ثالث هو ما أشار إليه الشيخان، وهو ما تقدم ذكره يوم أمس في التفريق بين الجملة الناقصة والجملة التامة، حيث هناك ذكر قدس الله نفسه بأن من قال بأن الفرق بين الجملتين التامة والناقصة إنما هو بحسب المدلول التصديقي، قال هذا لا يمكن. لماذا؟ قال لأن المدلول التصديقي كاشف عن المدلول التصوري وفرق ومتفرع عن المدلول التصوري كما ذكرنا ذلك. فإذا لمسنا فرقا في المدلول التصديقي بحسب الإرادة الاستعمالية فإن ذلك يكشف بالضرورة عن وجود ماذا؟ فرقا في المدلول التصوري، وإلا لم يمكن اختلاف الإرادة الاستعمالية من لفظ إلى لفظ ومن جملة إلى جملة. فهذا بيان ثالث يؤيد مدعاه في المقام، فيمكن الاستدلال لما أفاد بهذه أحد هذه الأدلة الثلاثة. هذا صار واضح إن شاء الله. خب، أريد أن تم هذا معنى الحرف. وأما ثمرة هذا الباحث من البدو إلى الختم، من الألف إلى الياء، بحث المعاني الحرفية وما تبعه من البحوث المرتبطة بهيئات الجمال وهيئات البلي والجملة الناقصة والجملة التامة والجملة الخبرية والجملة المنشائية، بعد الالتفات إلى أن هيئات الجمال موضوعة لماذا؟ لإفادة النسبة، سواء الجملة الخبرية والإنشائية، الجملة الناقصة والجملة التامة، الجميع موضوع لماذا؟ لإفادة النسبة. والحروف موضوعة لماذا؟ لإفادة النسبة. فالحروف وهيئات الجمل بشقوقها وأقسامها كلها تدل على إفادة النسبة. هذا الذي انتهينا إليه. قب بعد ذلك يا مولانا شرقنا وغربنا، فالثمرة من هذا البحث ما هي؟ قال قد يقال بأن الثمرة تظهر في إمكان تقييد المعنى الحرفي يعني النسبة وعدم إمكان تقييده، فإننا إذا بنينا على ما بنى عليه المحقق الآخر قدس الله نفسه من كون الوضع عاما في الحروف والموضوع له عاما، إذن فالمعنى الحرفي كلي إذا كان كليا أمكن تقييده، فإذا أمكن تقييده ولم يقيد أمكن إطلاقه. ولكن إذا بنينا على ما بنينا عليه نحن من ماذا؟ من أن المعنى الحرفي جزئي والوضع فيه عام والموضوع له خاص، حينئذ يثبت أن المعنى الحرفي لا يمكن تقييده، فإذا لم يمكن تقييده لم يمكن إطلاقه، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، فمتى ما امتنع التقييد امتنع الإطلاق. خب، هذا أمر. الأمر الآخر هو أن الأوامر الشرعية لها مادة ولها هيئة. عندما يقول الشارع صلي، عندما يقول الشارع حج، عندما يقول صوم، كل ذلك له مادة، صاد واو ميم صاد لام ياء، وله ماذا؟ هيئة، وهي هيئة فعل أو هيئة لا تفعل. اتضح لدينا مما تقدم أن الهيئات مدلولها ماذا؟ حرفي، يعني جزئي. فإذا بنينا على ما بنينا عليه نحن من أن المعنى الحرفي الوضع فيه عام والموضوع له خاص، إذن لا بد أن نلتزم بأن الهيئات للأوامر الشرعية لا يمكن تقييدها، وعلى رأي الآخر يمكن تقييدها، وهذا يترتب عليه أثر مهم، وهو ماذا؟ لو قال الشارع المقدس حج إن استطعت، حج إن استطعت، كما ذكرنا عندنا مادة وعندنا هيئة. حج إن استطعت، هذا القيد إن استطعت، هل هو قيد لمفاد الهيئة وهو الوجوب؟ هيئة فعل تدل على ماذا؟ على الوجوب. هل هو قيد لمفاد الهيئة أم هو قيد لمفاد المادة؟ يعني وجوب الحج مقيد بالاستطاعة، أم الحج نفسه وهو الواجب مقيد بالاستطاعة؟ أيهما؟ بناء على رأي المحقق الآخوند لنا أن نلتزم بأن الوجوب باعتباره ماذا؟ باعتباره معنى عاما، حروف عنده موضوعة للعام، معنى كلي ومعنى عام، هو المقيد وهو الظاهر من الجملة. لكن على مسلكنا القائل بأن الهيئات موضوعة لمعاني حرفية والمعاني الحرفية خاصة وجزئية، إذن القيد لا يمكن أن يكون للوجوب، وإنما يكون لماذا؟ يكون للحج. نضطر أن نجعل القيد للحج لا لوجوب الحج. الحج هو المقيد بماذا؟ بالاستطاعة. أما وجوب الحج مطلق ليس مقيدا. وعلى ذلك فإن الوجوب يكون مطلقا والواجب يكون ماذا؟ يكون مقيدا. مما يعني بأنك من الآن وجوب الحج منجز عليك، لا يمكن تقييده بالاستطاعة. من الآن وجوب الحج منجز عليك، من الآن وجوب صلاة الظهر منجز عليك، لأن قيد إنزالة الشمس ليس قيدا للوجوب، وإنما هو قيد لماذا؟ لنفس الواجب، لنفس الصلاة. وعلى ذلك يلزمك شيخنا من الآن تحقيق شرط الاستطاعة باعتبار أن الحج وجوبه منجز عليك. فإن قلنا بأن مفاد البلي، فهنا تظهر ثمرة بحث المعاني الحرفية. إذا قلنا بأن المعاني الحرفية موضوعة للخاص لم يمكن التقييد، فلا يمكن الإطلاق. إن قلنا بأن المعاني الحرفية موضوعة للعام أمكن التقييد وأمكن الإطلاق. خوش كلام. ولكن هذه الثمرة كما يقول السيد السيد الزواري قدس الله نفسه التهذيب ساقطة من أساسها. لماذا؟ لما ذكرنا قبل أيام أنا قلت لكم تأملوا فيه، هنا يأتي مورده، وهو أن الجزئية ليست بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين. لو كانت الجزئية بهذا المعنى كلامكم على رأسنا، لكن الجزئية بمعنى ماذا؟ بمعنى خصوصية طرفيها، فإذا بمعنى خصوصية طرفيها يمكن صدقها على كثيرين. مثلا الآن الشارع المقدس لو قال سر من البصرة إلى الكوفة، أو قال الشارع المقدس مثلا اسعى من الصفا إلى المروة، اسعى من الصفا إلى المروة، تقول من هنا موضوعة لماذا؟ للنسبة الابتدائية الخارجية، وهذه جزئية لا يمكن انطباقها على كثيرين. نعم لا يمكن انطباقها على كثيرين بلحاظ، ولكن هي كلية، إذ عندما يقول اسعى من الصفا إلى المروة لم يقل اسعى من النقطة الأولى من الصفا، أو من النقطة الثانية، أو من النقطة الثالثة، أو من النقطة الرابعة، فهي مطلقة تنطبق على هذا، تنطبق على هذا، تنطبق على هذا. فحينئذ جزئيتها إنما هي جزئية إضافية وليست جزئية حقيقية، فإذا كانت جزئية إضافية هي قابلة للتقييد. فقولنا بأن المعاني الحرفية موضوعة لماذا؟ للمعنى الخاص، لا يوجب عدم إمكان تقييدها، بل يمكن تقييدها، فإذا أمكن تقييدها أمكن إطلاقها، والثمرة تعود كفقاقيع الهواء. فهذا البحث بحث المعنى الحرفي على طوله وعلى دقته وعلى فائدته العلمية جدا، إلا أن ثمرته العملية تكاد أن تكون منعدمة باتفاق المتأخرين. والحمد لله رب العالمين، لأنه الإنصاف هذا بحث دقيق جدا. لذلك عندكم خميس جمعة راجعوا بحث المعنى الحرفي من البداية إلى النهاية، فإذا وجدتم جهة إغلاق في هذا البحث فعلا هذه الجهة تحتاج إلى إيضاح، يعني لأنه هذا البحث له ثمرات على أي حال عملية كثيرة، ويستعان به في علم الوصول كثير وباصطلاحات. لذلك نحن بحاجة على أي حال أن نخرج من هذا المطلب، وقد بل أتقناه حتى وإن في النتيجة أيقنا بعدم ثمرته، لكن هو المطلب بحاجة، خصوصا أنه إحنا البحثين الأخيرين ما طبقنا العبارات، فإذا على أي حال كانت هناك عبارة هم تخبرون بذلك.